السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكم انتفعنا بدراسة السيرة النبوية التي بدأت بالدعوة الحق بإخلاص إلى لا إله إلا الله وانتهت بفتح مكة، ومن ثم بما أنها أم القرى فتحت على إثرها البلدان كفارس والروم، وسلمت المفاتيح للدولة المسلمة، وهي أقوى دولة تمثل اليوم أمريكا والاتحاد السوفيتي. فارس والروم تمثل نسبة في ذلك الزمان إلى هذا الزمان روسيا وأمريكا، وسلمت مفاتيحها لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى بيت المقدس. فتحت تلك البلاد، هي أقوى تينك البلدتين، أقوى بلدتين في العالم، كسرى والكسرى كسرى الروم. ومن أجل ذلك اليوم كما كنا في جلسة غداء اليوم يحدثنا إخواننا من الغربيين المسلمين كيف الآن يجتهدوا لإيحاء صدور الغربيين من الإسلام كي لا يكثر عندهم، لم يعرفون للإسلام طريق إلى فتح بلدانهم. نعم، وهيمنة العلم والتقوى الذي يفسد دينهم في زعمهم التثليث والإلحاد، فيجتهدون شد الاجتهاد لإبعاد الناس عن هذا الإسلام بترويج الشائعات أن الإسلام هو إسلام داعش، ويصورون تلك الجماعة المغرضة المجرمة بالصورة البشعة بكاميرات لا يمكن تملكها داعش، كاميرات فائقة هي تصور في هوليوود في الأفلام المتقنة، يصورون يعني ناس لابسين أحمر وينزلون هيك هكذا في بحيرة حتى يغرقوا حتى الموت، هذا المسلمين كذا يعذبوا ويشعلون فيهم النار كذا، تمشي النار ليدخل القفص ويتعذبوا بالنار، يقول هذا داعش، تمثيليات حتى يكره الناس، وقد يكون بعضها صحيح مثل الذبح عشرات أو المئات على هو الجبل يذبح ويرمي في البحر، قد تكون هذه المجاهدات صحيحة، يقول هذا داعش، هذا الإسلام. والإسلام أرحم مما يتصورون، الإسلام دين الرحمة ودين العدل والخير. أليس النبي قال من قتل معاهدا لم يره في الجنة؟ يقتل رجل معك يكفر بدينك، نعم يكفر بدينك، ولكن دخل بعهد في السفارة أو نحو ذلك حرام أن تمس شعر منه بإيذاء أو قتل، بل يبقى في حمايتك، ولا يجوز أن تقتله وإلا دخلت النار. أي إسلام أعدل وأرحم من هذا؟ لكي يسمع الإسلام، يبقى محمي في ديار المسلمين لكي يسمع الإسلام. وسنرى في خطة النبي في الدعوة إلى الله من البيعة في بداية الأمر عندما بايعوه على أن يمنعوه من على أن يمنعوا أعداءه من كما يمنع الناس من نسائهم وأزرهم وأولادهم، أن النبي ما كان يأخذ مال في مقابل الدعوة، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ولا كان يريد أن يدعوهم ليصبح ملك عليهم، كان يدعوهم لمصلحتهم لينقلوا من دار العذاب الأليم إلى دار النعيم، من التوحيد من الكفر من الكفر والبدع والخرافات إلى وظلمة ذلك إلى نور الإسلام والسنة، ولا يسألهم شيء مقابل ذلك، إلا أنه يريد أن يمنعوه ليبلغ رسالة ربه، لأنه إذا قتل كيف يبلغ رسالة ربه هو نبي، يعني كان يبايعهم ما يبيعهم لكي يتمنظر أمام الناس أنه يعني ملك وأنه حوله حرس وأنه لا، ما كان يقصد هذا، كان يقصد أن يمنعوه من إيذاء قبائل العرب له بالقتل والحبس لكي يبلغ الرسالة فقط، مصلحة الدين، مصلحتهم لمصلحة الناس. فما كان يتخذ الدين غرضا، اللهم صل عليه. كيف؟ طيب بعد ما استقر في المدينة ومنعوا منعوهم ما ينفع أنفسهم، سووا ملك عليهم، جابوا له أبدا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنه بمعنى أنهم يعني ملأوا بيته ذهب وفضة، ما كان يسألهم أجر، أسعدهم صحيح بالدعوة وصاروا لما صاروا مسلمين ارتاحوا، وهذا شيء يقدر بالملايين لا شك، لكن مع ذلك ما أعطوا ولا أراد منهم أن يعطوه، ولو أعطوه في مقابل هذا لمنع ذلك. أليس كانت عائشة تقول يمضي عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا يوقد في بيتنا شيء؟ أين الذهب في مقابل دعوتهم؟ ما أخذ منهم شيء. الآن من يتصدر للدعوة من الإخوان كما سمعت يستدعى في محاضرة في قطر أو في، يقول لا أتحرك إلا تعطوني 300,000 سعودي، هكذا الدعوة إلى الله؟ قل ما أسألكم عليه من أجر. وفي الآثار يا ابن آدم علمتك العلم مجانا فعلمه مجانا، لا تطلب من الناس في مقابل علم شيء، نعم، إلا كغيرك، كما النبي استدان من يهودي لعله بلغت الدعوة اليهودي، لكن استدان لأجل جواز، بين جواز هذا استدانة بيع شراء، هذا معاملة عامة مع الناس، لكن أن يستعمل الدعوة لكي تكون ذات عوض، يأخذ من الناس أموالهم ويطلب يتعزز بهم ويكون ملك عليهم أو أمير عليهم، هذا تفشل دعوته، تفشل دعوة اللي يبتغي بدعوة إلى الله الرياسة عياذا بالله، كاليهود ابتغوا بدعوتهم الرياسة وكرهوا النبي وكذبوه، حتى قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فما أفلحوا، ما من مسلم تقي إلا يبغض اليهودي، نعم، ما أفلحوا ولا نجحوا لبغضهم الرسول، وهم يعلمون صلى الله عليه وسلم أنه نبي حق. ويذكر في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله الآن نمنعك، والعباس يقول لهم يقول لهم العباس يا معشر الخزرج إذا تأخذون الرسول يروح عندكم المدينة تمنعونه وتعزونه مما تمنعون أنفسكم خذوه، ولا تراه في حمايتنا في عزة تراه هنا، نعم. فقالوا أننا سنمنعه، واختار النبي أن يذهب إليهم، فقال حينئذ قائلهم يا رسول الله إن أظهرك الله لا تقول بعدين يا رسول الله سأرجع إلى مكة وأترككم، قال الدم بالدم معكم، نعم. إذن كانت الخطة والمنهج في الدعوة وجه الله والمنع منهم لكي يبلغ رسالة ربي، فكان يقول من يحملني فأبلغ رسالة ربي، لا إله إلا الله أدعو الناس إليها، ليس كعامة من يدعو إلى الله أو كثير منهم، إنما يدعو لنفسه لكي يقدر ولكي يصبح له جاه. النبي ما كان يلتفت لنفسه، كان يلتفت إلى دين الله ليقيمه سبحانه وتعالى، حتى كان يحزن على أعدائه، لعلك باخع نفسك مهلكها في أنهم يعني لم يصيروا مسلمين، يحزن عليهم. إذن هو ما هو قصد انتقام ولا قصده السيطرة ولا النفوذ، قصده إقامة دين الله، اللهم صل عليه، ما يريد هذا ولا ذا ولا، قصده من هذا إقامة دين الله، كما سيأتي معنا في سيرته في البيعة، في البيعات التي تمت كبيعة العقبة الثانية وغيرها. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: بيعة العقبة الثانية.
نعم.
فلما وصلوا واعدوه العقبة من أواسط أيام التشريق للبيعة بعدما انقضى حجهم، فقال له العباس: ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاؤوك.
وذلك أنه لما كان العام المقبل القادم جاء موسم الحج، قال من أسلم الأنصار: حتى متى نترك الرسول يطرد في الجبال؟ وهو رسول الله يطرد في الجبال ويخاف، ألا نمنعه؟ يعني نمنع أنفسنا؟ كيف نرضى عليه يتشرد في الجبال وخايف من قومه؟ لننصرنه ولنعزنه ولنمنعنه، يعني مما نمنع أنفسنا ونساءنا وأزرنا. إلى متى نتركه كذا ما ننصره؟ فخرجوا مع مشركي قومهم حجاج، خرجوا حجاج، تراهم كانوا يحجون المشركين، فخرجهم معهم الحج. وقد جاء في سنة أبي داود ما يدل على هذا، فكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا، فيقول النبي قد قد، فيقول: إلا شريكا تملكه وملك، نسأل الله العافية. فلما وصلوا واعدوه العقبة، فين؟ في أوسط أيام التشريق للبيعة بعدما انقضى حجهم، لما جاءوا مع المشركين. فقال له العباس وهو عمه: ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك. هم جاءوا ليش؟ نصرته. قال: لما تخليه ينطرد في الجبال وتشرد، نعوذ بالله، لابد ننصر ونمنعه، هذا رسول الله اللي خلقنا ورزقنا سبحانه، واجب علينا نصرة رسوله. كيف يعني؟ نعم أكمل.
إني ذو معرفة بأهل يثرب.
نعم.
فلما كان الليل تسللوا من رحالهم مختفين، ومعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر وهو مشرك، وكانوا يكاتمونه الأمر. فلما كانت الليلة التي واعدوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا أبا جابر، إنك شريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك أن تكون حطبا للنار غدا. قال: وما ذلك؟ فأخبروه الخبر، فأسلم وشهد العقبة وكان نقيبا.
شفت كيف كانوا يوسعون الدعوة، يعرضونها على من هو أقرب وأشرف. فلما كانت الليلة التي وعد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدوا فيها رسول الله، قالوا له: يا أبا جابر، لأنهم خرجوا متسللين في الليل من رحالهم مختفين يقابلوا الرسول، ومعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر بن عبد الله بن حرام، تذكروا إلا جاء الناظم فيه بأنه من الرواة الذين أكثروا عن الرسول رواية، والمكثرون والعيش الناظم وشو بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا بن عمر. نعم. وجابر، هذا جابر، هذا والد جابر المكثر رواية عن النبي، والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس، هذا جابر، والده هو عبد الله بن حرام بن عمرو بن حرام، وهو كان مشرك، وكانوا يكاتمونه الأمر، ما قالوا ترى في إسلام وفي الرسول من واعده. فلما كانت الليلة تواعدوا فيها رسول الله، قالوا: يا أبا جابر، دعوه ذيك الليلة، هالله كيف دخل الإسلام في قلبه، مشرك من أشرافهم، شوف كيف طريقة الدعوة كيف لطيفة مقنعة. قالوا يا أبا جابر إنك شريف من أشرافنا، في هذا فيه إنك تجي تتكلم مع واحد شخص خاصة مسؤول كافر غربي شرقي كافر، تريد تدعو قابلته في المطار وهو صاحب شركة، هو صاحب اعطيه اثني عليه قول صاحب شركة كبيرة وما أظنك وصلت هالمواصيل إلا لك عقل، لك عقل كيف جمعت الثروة ذي والشركة كبيرة مايكروسوفت تحت إدارتك أو معرض كذا تحت إدارتك لك قوة، كيف تترك هذا الأمر وتعرف أن الله سبحانه وتعالى كما أن ليس له شريك في الخلق كيف يكون له شريك في العبادة؟ أربأ بك أن تكون من حطب جهنم، أسلم يا رجل إلى آخره. هكذا عرضوا بهذا اللطف الدعوة على هذا الشريف اللي هو من أشرفهم جابر، والد جابر بن حرام. نعم، تسللوا من رحاله مختفين ومعهم عبد الله بن جابر، ما قالوا له وين رايحين، أخذوه وهو مشرك لكن كانوا يكاتمونه وكانوا يبدو أنه يشوفوا فيه لطف. هذا من طرق الدعوة، أن لا تبدأ بالمعاندين، أنت ابدأ بالليش من قرابتك ليقويك، ابدأ باللي فيه لين وقبول، لا تبدأ بالمعاند، لأن لما يجي معاك اللي فيه قبول ولين ابدأ يأزرك، روح جيب الكتاب الفلاني، يلا هل نجي نروح أنا وياك عنده وعززنا بثالث، فيصير فيه قوة في الدعوة إذا بدأت بالذي يقبل الدعوة ولا هو يمكن أن يقبل عليها. أرأيت أن الله كيف قال لنبيه لما كان مقبل على المعاندين الصناديد وجاءه الأعمى مشرك لكن يسأل عن الدين، إيش يقول؟ يا محمد أسألك عن شرائع الدين أو كذا، هل هو كان وقتها قد أسلم ولا بعد ما أسلم؟ المهم عبس النبي في وجهه، قال عبس وتولى من جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أما من استغنى إيش؟
أنت له تصدى،
فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى. فالأولى أن نبدأ بمن باللي عنده نوع إقبال ولطف يساعدك، هذا أما اللي عنده عناد واستكبار خله في الأخير لما يشوف العزة والتكاثر الناس يبدأه بعد، لأنه هذول أصحاب الكبر والعزة أكثر ما يملأ عينهم كثرة الناس. نعم، فقال الله عززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون وما علينا البلاغ المبين. فلما كانت الليلة وعد فيها رسول الله قالوا له يا أبا جابر إنك شريف من أشرافنا وإن نرغب بك أن تكون حطب لجهنم غدا، تدخل النار تصير حطب لجهنم. يشيرون ليث آية بقول تصير حطب جهنم في سورة إيش؟ في سورتين، إنكم وتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. آية أخرى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى أن قال وقودها الناس والحجارة، فخوفوا والد جابر قالت تصير حطب جهنم غدا. طبعا الآن يخاطبوا فطرته، الفطرة تناديه هو بالتوحيد أبو جابر، فصح كلام يسير هذا مو طويل ولا كتب ولا شيء لكن يخاطب الفطرة الكلام، لذلك النبي اكتفى بكلمة واحدة لمن جمعهم قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، هذه الكلمة تكفي في وجوب دخولهم في الدين، تكفي هذه الكلمة كانت تكفي وجوب دخولهم في الدين، ما أسلموا قال تبا لك هذا جماعتنا، فهذه الكلمة تكفي سبحان الله، لا تقول لابد مجلدات لابد، لأنه عنده فطرة تناديه بسماع الحق، فهذا حق عرضوه عليه إنك ستكون حطب جهنم، الفطرة تقول كلامه صحيح حطب جهنم إذا كنت مشرك عبدت الله عبدت غيره اللات والعزة وهذه الأخرى فطرته، استجاب لفطرته لما سمع كلامهم. وإن نرغب بك أن تكون حطبا للنار غدا، قال وما ذلك؟ فأخبروا ترى هناك إسلام والنبي محمد الأمين الصادق يدعو إليه وتراه رسول ويأمر الناس بالتوحيد ويأمرهم بصلة الرحم أو كما كانوا يقولون، أخبروا الخبر فأسلم الرجل، أسلم سبحان الله، شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. والد جابر بلغ من الفضل، هو أسلم تلك الليلة التي بيعت العقبة الثانية، بلغ من الفضل ما بعضكم عرف أظن أي بلغ، أن الله كلمه كفاحا يا حظه من غير واسطة. نعم، كلمه كفاحا سبحانه وتعالى وأسلم. قال يا أبا جابر إنك شريف من أشرافنا، وإن نرغب بك أن تكون حطبا غدا للنار. قالوا ما ذاك؟ فأخبروه فأسلم وشهد العقبة وكان نقيبا من النقبة، لعل النقيب اللي يكون مسؤول عن جماعة تحت يده. ونراجع، فلما مضى نعم ثلث الليل خرجوا للميعاد. أكمل.
فلما مضى ثلث الليل خرجوا للميعاد حتى اجتمع عنده من رجل ورجلين ومعه عمه العباس، وهو يومئذ على دين قومه، ولكنه أحب أن يحضر عمر بن أخيه ويتوثق له.
طيب هذا إيش اللي خلاه يحضر؟ هو مشرك، وابن أخيه محمد بن عبد الله يدعو للتوحيد وهذا باقي على الشرك. أي النسب، هذا ابن أخي وأنا بنصره، صحيح أنا مشرك وهو مسلم وهو يدعو للتوحيد، لكن بنصره ابن أخي أبقوم معه. نعم نعم أكمل.
فلما نظر العباس في وجوههم قال هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث، وكان أول من تكلم. فقال يا معشر الخزرج، وكانت العرب تسمي الجميع الخزرج، إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا وهو في منعة في بلده، إلا أنه أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عزة ومنعة. قالوا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما شئت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبايعكم على أن تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة.
أكبر.
فكان أول من بايعه البراء بن معرور، فقال والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحرب والحلقة،
نعم،
ورثناها صاغرا عن كابر. فاعترضه أبو الهيثم بن التيهان وقال إن بيننا وبين الناس حبالا ونحن قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا والله، لا والله، بل الدم الدم، بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم.
الله أكبر.
فلما قام،
ماذا أراد النبي بهذه البيعة وأنهم يمنعوا؟ ذكرنا لكم ليس التسلط والملك والنفوذ كما تريد جماعة الإخوان مثلا، أبدا، يريد أن يمنع ليكمل المهمة والوظيفة التي أوكله الله به، وهي أن يبلغ هذا الدين. التوحيد، إفراد الله بالعبادة وحقوق التوحيد أن تقام، وينفي الشرك ويطهر الناس من قلوب الناس منه فيقبلوا على الله يعبدونه رغبا ورهبا، ويكونوا في عباداتهم كالصلاة والذكر والصوم خاشعين والحج لا يشركون به شيء سبحانه. هذا الذي أراد، ما أراد النفوذ والملك والسيطرة والرياسة، معاذ الله معاذ الله. نعم، لو كان ذلك كذلك لكان من أدعية المأثورة اللهم اجعلني ملكا كسليمان، ما كان يقول هذا، بل بالعكس. تذكرون لمن أمكنه الله من الشيطان، يوم جاء الشيطان يقطع عليه صلاته في المدينة وهو في المسجد النبوي، اللهم صلي عليه صلي، قام يصلي وجاء الشيطان يقطع عليه صلاته ومعه شعل من النار أظن، فأمكن الله منه فأخذ برقبته وخنقه من شدة ما أعطي النبي من قوة، اللهم صلي عليه، أعطي قوة، اشتد عليه في الخنق حتى لعاب الشيطان سال على يد النبي الشريف، حس هذا فيه أن الشيطان ليس بنجس، إنما نجس المعنى كالمشركين، إنما المشركون نجس فلا يقربون المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر دعوة أخي سليمان، هل النبي دعا بنفسها؟ لا والله، ما ولا مرة دعا بها، وكان مستجاب الدعوة، ما كان يقول يا رب اجعلني ملك بل عبد الرسول، وذلك الله أثنى عليه بالعبودية فقال سبحان الذي أسرى بعبده، مقام العبودية أشرف مقام. فقال بعد ما أمسك بخانوق الشيطان أو برقبته حتى سال لعابه، أمسك بقوة فصار يعني في يد النبي مثل خرقة أظن، لأنه خلاص انشل الشيطان، لدرجة النبي قال في نفسه الآن أقدر أربطه في واحدة من سواري المسجد، قال لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لربطته في أحد سواري المسجد يصبح يلعب به الصبيان، الشيطان يلعبون به في الصباح، لكن ذكر أن سليمان دعا أن يهب الله له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فحينئذ ترك النبي سجن الشيطان في المسجد بالربط كالغنمة أو كلب الحراسة، ترك ربطه أطلقه، سبحان الله أطلقه، ما يريد ملك، وأنه يحدث أن النبي قدر يربط الشيطان، ما كان النبي يراء الناس، مخلص لله يتعامل مع الله مو مع الناس. ذكر فيما ذكر انه سليمان قال هبل، كان خلق القرآن سجية يتعامل مع الناس بالقرآن، فذكر سجية انه سليمان كان يقول كان تحت سيطرته الشياطين بإذن رب العالمين، قال لا مو إذن مو من حقي ولا يكون تحت سيطرتي أنا، لأنه هذا ملك لسليمان فقط في القرآن الذي أنزله الله علي، أمر الله بهذا أو كان هذا الشأن، إذن سأطلق الشيطان، من يفعل هذا إلا رجل مخلص، إلا نبي قد ملئ قلبه حكمة ويقين. فاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم،
فلما قاموا يبايعونه أخذ بيده أصغرهم أسعد بن زرارة فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم صابرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا أمط عنا يداك، فوالله ما نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقاموا إليه رجلا رجلا يأخذ منهم ويعطيهم بذلك الجنة. ثم كثر اللغط فقال العباس: على رسلكم فإن علينا عيونا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا كفلاء على قومهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. وفي رواية أن موسى اتخذ من قومه 12 نقيبا، فكان نقيب بني النجار أسعد بن زرارة، ونقيب بني سلمة البراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام، ونقيب بني ساعدة سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، ونقيب بني زريق رافع بن مالك بن عجلان، ونقيب بني الحارث ابن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع، ونقيب القوافل عبادة بن الصامت، ونقيب الأوس أسيد بن حضير وأبا الهيثم بن التيهان، ونقيب بني عوف سعد بن خيثمة. وكان جميع أهل العقبة 70 رجلا وامرأتين. فلما بايعوه صرخ الشيطان بأنفذ صوت سمع قط.
يعني النقيب يكون كفيلا على قوم بالوفاء منهم على ما أمروا به، كما اختار موسى النقباء وسار موسى بني إسرائيل ومعهم النقباء، أو على ما وكل وعملوا بما وكل به النقباء. وهذا من السياسة الشرعية، هذه من السياسة الشرعية، تنظيم أمر الدعوة، تنظيم أمر الدعوة. إذا لم يكن هناك حاكم شرعي فبالاجتهاد، كانوا تحت مثلا حكومة كافرة في الأقليات المسلمة في تلك البلاد الغربية، اجتهاد المسلمين والعلماء فيهم. أما في بلد مسلم مثل هذا تحت لواء واحد ولي أمر واحد، فتنظيم أمر الدعوة يكون بيد الأمر ولي الأمر، ومن ينوبه في الدعوة. فإذا استغل هذه الولاية مستغل وبدأ لغرض شخصية يفعل ويفعل ويرفع أمره لولي الأمر، لأن ولي الأمر في هذا البلد كان من والذي كان من نظام الحكم الدعوة العقيدة الصحيحة السلفية، فواجب من يقوم نائب عن ولي الأمر بتعيين الأكفاء في الدعوة، في الدعوة، كما هو والحمد لله الحال الآن من تغير، واللهم لك الحمد، المنبر وتطهيره. جزاه الله خير وزيرنا وزير الشؤون الإسلامية على هذا العمل العظيم الذي يقوم به من أحفاد الشيخ عبد الوهاب. نعم، فلو أنه أحد فروع الشيخ مثلا قام يستغل مكانه ليمنع من يستحق الدعوة، أو يوظف من لا يستحق الدعوة فيرفع أمره لهذا النائب لولي الأمر حتى يبين حاله، كان يخفي مذهب الإخوان، كان عنده تستر، عنده يرفع الأمر حتى يأتي بالكفؤ مكانه، يأتي بالكفؤ مكانه. إذن في ظل دولة فيها حكم لابد أن يكون تنظيم الدعوة بيد ولي الأمر، كما نظم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وقت بعد دولة الإسلام استقرت، فنظمهم كما ينظم العالم في البلدان من غير يعني إمارة، ما في إمارة في الحضر، لكن يعني بحسب اجتهادهم في بلد أصلا لا يعترفوا بالدعوة، فحينئذ يدعون بالاجتهاد الذي يشاورون فيه العلماء. لكن إذا استقر الحكم فصنع وزارة، والحمد لله هنا للشؤون الإسلامية تنظم الدعوة من طريقها. نعم.
فلما بايعوه صرخ الشيطان بأنفد صوت سمع قط: يا أهل الأخاشب، هل لكم في محمد والصبعة معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، أما والله يا عدو الله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضوا إلى رحالكم. فقال العباس بن عبادة بن نضرة: والذي بعثك بالحق.
فيه إذن أن الداعي إلى الله إذا خاف من منع دعوته يبتعد. نادى، تراهم اجتمعوا في تنظيم أمر الدعوة، وصح الشيطان. فعلى هذه الرواية وصحتها، وأن النبي لما شعر قال ارجعوا لحالكم، ففيه البعد عن المواجهة وقت إيش؟ وقت الضعف. ما قال ابقوا معكم عصيكم، أي واحد يجيكم ضعف، كيف يعني؟ ولم يشرع الجهاد حينئذ، قال خلاص انفضلوا حالكم. بخلاف ما تفعل الجماعات الحزبية طائشة، ويجون الحكومات بصدور عارية ويقول مظلومين نحن، ويزرون الشوارع ويأخذون فتاوى. النبي قال ارجعوا لحالكم، خلاص لا تواجهوا. ما دام علموا انه مستمعين انتم هنا، وروح يجيكم وربما يتعرضوا لقتلكم، ما قال واجهوهم. الدعوة هذه قائمة على الحكمة. نعم، ولم تكن حكمة الله أن يأمرهم سبحانه بالمواجهة وقت الضعف، بل أمرهم بكف أيديهم والبعد عن المواجهات وقت الضعف، فلا ينشغلوا بالمواجهات عن ما هم بصدد من نشر الدين ولا. نعم.
فقال العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل مكة غدا بأسيافنا. فقال: لم نؤمر بذلك.
الله أكبر.
ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا.
أرأيتم، حسنوا الألباني هذا الحديث، حسنها الشيخ، وهو قوله العباس بن عبادة: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل مكة. شوف، مع أنهم حمسوا النبي ليميل على مكة، إيش قال؟
لم نؤمر
بذلك. هل تستفيد الجماعات المسلحة الآن في طرق الدعوة والإصلاح اللي يسمونها من هذا الحديث الذي خرجه أحمد في مسنده؟ هل قال لهم النبي: يلا بما معكم من عصي وحجارة وعدد قليل هيهجموا على صنيط قريش ودولة مكة فافتحوها؟ قال: لا، ما أمر بذلك. مقتضى الحكمة الاعتراف المواجهة وقت الضعف، ما أمرنا. قال: ارجعوا لحالكم، خلاص ارجعوا لحالكم، أتواجهوا الآن. إذن المواجهة إذا قام نفس المقتضي الذي وقع للنبي وأعرض عنه، ما حكمها الآن المواجهة الآن؟ ها، بدعة ولا سنة؟ بدعة، لأنك تتقرب إلى الله أكثر من الرسول. وين عقلك أنت؟ النبي غيور على دين الله، وده تفتح مكة، وده تنتهي الأرض سريعا ويتغير الناس. قال: لا، ليس هذا الوقت. فإذا مواجهة العدو بالطرق والترتيبات التي لم يفعلها النبي، والطيش والعجلة، ابتداع في الدين، زيادة في التقرب لم تكلف بها، فينسب حينئذ الفاعل الجهاد البدعي الذي لا يحبه الله ويزيده من الله بعدا، لأنه يخرب الدعوة. ماذا يفعلون الآن لو ذهب النبي والصحابة قليلا معه وهزموا لأنهم قليل مثلا، وأحاطوا بهم وما سمعوا كلام الله وهزموا، ستقوم للداعي دعوة قائمة بعدها؟ يستأصلوهم. بل كان النبي في محاصر، حاصر النبي في الشعب 3 سنوات، والنساء يبكون والأولاد، ما قالوا نخرج خرجها رجل واحد، أصل ميتين كما سمعناهم كانوا يقنعون أهل الحديث بهذا: يا أخي اتركونا خلنا نثور عليهم، أصلهم قاتليننا. ما كنت تسمعون هذه؟ قاتلين، خلنا نخرج يلا. طيب، وهم في الشعب قاعد، ربما بعضهم يموت شيئا فشيء من الجوع، حاصروهم. وش قال؟ كان الله أمرهم لكفوا أيديهم. رأوا كانوا ذاك الوقت هم يضاعون من الجوع الأطفال يبكون، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو خرجوا واجهوهم سارت المفاسد أكثر ولا المصالح أكثر، فصبر النبي في الشعب حتى فرج الله بأن أكلت الدودة الصحيفة إلا اسم الله، فذهب وراها أكلت ففرجوا عن النبي بعد ذلك. وما يعلم جنود ربك إلا هو. مرة من النبي وصر بدود الأرض أكلت الصحيفة في المقاطعة، مرة نصر بالريح. إذن مو دائما النصر يكون بالمواجهة، أحيانا يكون النصر بالصبر والدعاء، مثل ما دعا النبي على كفار قريش وصبر عليهم في الشعب، فصار النصر بدود، أكل من صحيفة المقاطعة وخرجوا منها، وصار النصر بالريح لما واجهوهم بإيش في الأحزاب. إذن ليس دائما المواجهة تكون هي النصر بها، بل المواجهة في غير وقتها هزيمة، لأن ابتداع لم يأذن الله به، فلا يطرح الله البركة بالابتداع. كما تقول الصوفية مثلا، خل ندعو الناس أكثر لما نشوف أنه في مولد وفي أنوار وحلوة بيجون للدعوة أكثر، بيجون لا أفسدتوه، خلدهم يدخلون على غير بصيرة، يظنون أن الدين هكذا ابتداع، يدخلون معكم لكن يزيدون الطين بلة، تكثرون المبتدعة وهذا يفسد الشريعة. نعم.
فلما أصبحوا غدت عليهم جلة قريش فقالوا إنه بلغنا أنكم جئتم صاحبنا البارحة تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فانبعث رجال ممن لم يعلم يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء، والذين يشهدون ينظر بعضهم إلى بعض. وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول هذا باطل، ما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. فقام القوم وفيهم الحارث بن هشام وعليه نعلان جديدان، فقال كعب بن مالك كلمة كأنه يريد أن يشرك بها القوم فيما قالوا، فقال يا أبا جابر ما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من سادتنا مثلنا علي هذا الفتى. فسمعها الحارث فجعلها من رجليه ثم رمى بهما إليه وقال والله لتنتعلنهما. فقال أبو جابر مه، أحفظت الفتى؟ فردد إليه نعليه. قال لا أردهما إليه، والله فعل صالح، لئن صدق الفعل لأسلبنه. فلما انفصلت الأنصار عن مكة صح الخبر عند قريش، فخرجوا في طلبهم، فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، فأعجزهم المنذر ومضى. وأما سعد فقالوا له أنت على دين محمد؟ قال نعم. فربطوا يديه إلى عنقه بنسعة رحله، وجعلوا يسحبونه بشعره ويضربونه، وكان ذا جمة، حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب ابن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم. وتشاورت الأنصار أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع إليهم فرحلوا إلى المدينة. وكان الذي أسره ضرار بن الخطاب الفهري وقال تداركت سعدا عنوة فأسرته، وكان شفائي لو تداركت منذرا ولو نلته طلت هناك جراحه أحق دماء أن تهان وتهدرا. فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه: فخرت بسعد الخير حين أسرته وقلت شفائي لو تداركت منذرا. وإن امرؤ يهدي القصائد نحونا كمستبضع نمرا
وإن امرأ يهدي
القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر فلا تك كالشاة التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا ولا تك كالوسنان يحلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرى ولا تك كالثكلى وكانت بمعزل عن الثكل لو أن الفؤاد تفكرا ولا تك كالعاوي وأقبل نحره ولم يخشه سهم من النيل مضمرا أتفخر بالكتان لما لبسته وقد يلبس الأنباط ربطا مقصرا فلولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البيداء يهوين حسرا.
الله أكبر. حسان اللي قال فيه النبي أهجهم حسان ومعك روح القدس جبريل عليه السلام القوي الأمين ومعك روح القدس. نعم أذن. السلام عليكم ورحمة الله. فالشعر إخواني يعني مؤثر على النفس خيرا وشرا، ولتناسق كلامه وجميل عباراته وأوزانه يتفق مع ما في النفس من الانسجام لذلك فيؤثر عليها سلبا أو إيجابا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة. لكن الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فيكتب الملك للمغتاب في الشعر والهجاء هجا شخص غيبة مثلا أو أذية مسلم، نسأل الله العافية. وقد حذر النبي من الشعر الذي يميل به صاحبه عن الجادة في ذم قبيلة، في رفع قبيلة لا تستحق، في العزاء بعزاء الجاهلية، فقال: لأن يمتلئ جوف أحدكم دما وقيحا حتى يريه، يعني حتى يغطيه، خيرا له من أن يمتلئ شعرا. وقال الله تعالى: الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لكن استثنى من ذلك مثل شعر حسان بن ثابت الذي أثنى عليه النبي وقال: أهجهم ومعك روح القدس. ولكن أنبه على مسألة في الشعر بمناسبة هذه البيات الكثيرة: أن الأشعار اللي تسمى بالشعر النبطي إذا كانت ليست على أوزان العرب فلا ينبغي تسميتها شعرا بالعرف المعروف لأنه يكون كذب. قال ابن تيمية: فالأشعار التي هي للعرب تسمى عرفا شعرا، وإلا كان كذبا أن تكون على الأوزان الذي وضعها الفراهيدي 17 بحر، الطويل والقصير إلى آخره. نعم، تكون على الأوزان وضعتها العرب في الذي عرفت على العرب في أشعارهم. فإذا خرجت عن هذا الحد لا تسمى شعر، كالشعر البدوي النبطي الذي لا يراعي الأوزان هذه، لا زالوا يسمونه شعر، ولكن الخطأ تسمية مسرحيات أو أشعار شكسبير شعر. لابد يكون الشعر المعروف هو على أوزان العرب. نعم، على أوزان العرب، وإلا يكون كذب، لا يسمى شعر، لا يسمى شعراء. وقال للشيخ صالح السحيمي المدرس المسجد النبوي، يقول وقد يعني صار له دربة في الأوزان الشعرية، يقول لي أني وجدت عدد لا بأس به يعني من الأشعار النبطية توافق أوزان العرب، والأمر إذا كان كذلك فالحمد لله، لكن كلامنا إذا خرجت عن أوزان العرب فإنها تسمى شعر، تسميتها شعر يكون من باب الكذب الذي لا ينبغي أن ينسب للحق. أكمل.
وسمعت قريش قائلا يقول بالليل على أبي قبيس: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. قالوا: من هما؟ قال أبو سفيان: أسعد بن بكر أم سعد بن هزيم. فلما كانت الليلة القابلة سمعوه يقول: فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف. أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا، على الله في الفردوس منة عارف. فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف. فقال أبو سفيان: هذا والله سعد بن عبادة وسعد بن معاذ.
وهذا الفصل الآن الذي سنقرأه هو بداية قوة الدعوة التي أنتم في هذه الحلقة تنعمون بأثارها، آثار تلك الهجرة العظيمة للمدينة شرفها الله يثرب. ما قويت الدعوة ولا نصرت إلا لما هاجر النبي للمدينة حق النصر. وأزهد الناس في عالم في نبي أهله، أزهد الناس في عالم كما يروى عن عيسى بن مريم كما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بمتون مختلفة. أزهد الناس في عالم أهله، العالم لا يشعر بهيبة أهله حتى يعرض العالم علمه على الغريب فيحترمه، أما أهل حي العالم نفسه أو بلده أو أهله لا يهابونه كما يهابه الغريب، هذا معروف. فالنبي في مكة كذب وسموه ساحر، سموه كذاب أهل بلده، ما نصر إلا لما راح للمدينة، وكان بهذا المعنى غريبا على يعني مو بغريب أقصد بمعنى يعني داخل وافد على المدينة، ما كان من أهل المدينة، كان من أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم، فنصر هناك. وذلك كان بعض المشايخ يفرح لمن أزوره وأبدأ أتكلم عنده في الدعوة، أبدأ أتكلم عنده في بر الوالدين أو الدعوة، يجيب عياله يقول: اسمعوا يا أولادي. أتأمل وش يسوي كذا، ففهمت أنه هو من المشايخ يرى تأثيره على ولده ليس كتأثير أي نعم غريب جاء زائرا، فسيهتمون بعلمه أكثر من عياله باعتبار أكثر أعزهد الناس في عالم أهله. نعم هذا واضح. فالنبي لما ذهب المدينة نصر سبحان الله، في مكة كذبوه وقالوا ساحر كاذب كذاب، الله المستعان. اقرأ.
الهجرة إلى المدينة. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة فبادروا إليها، وأول من خرج أبو سلمة بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة، ولكنها حبست عنه سنة وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد هي وولدها إلى المدينة، ثم خرجوا أرسالا يتبع بعضهم بعضا.
لا تقول كيف خرجت من غير محرم، قلنا في الهجرة لا يشترط المحرم، مستثنى في الهجرة. فالنبي لما كان يأتيه المؤمنات من مكة يمتحنهن ولا يسألهن عن محرم، فحديث لا يحل لمرأة سفر غير محرم في غير المهاجرة في سبيل الله، فإنها مستثنات من الهجرة بغير إيش، من السفر بغير محرم المهاجرة. نعم.
ثم خرجوا أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق منهم بمكة أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. تآمر قريش بدار النحوة على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا
دار الندوة.
نعم دار الندوة، لأنها باينة حتى عندي كأن النحوة. ها هو قرأ النحوة القارئ، قرأت النحوة
مطبوعة كذا،
ها
مطبوعة هكذا.
أي هي الندوة، هو لاصقة الدال لاصقة في الواو تقريبا، هي طباعة والله يهديهم يتفنن هكذا حتى طلعت النحوة وهي الندوة. على كل حال هذا الفصل بالمواضيع، هل هي من عمل الشيخ محمد بن الوهاب ولا المواضيع هذه، هل هي من عمل المحقق أو من عمل الشيخ محمد بن الوهاب؟ نعم المحقق. طيب انظر كيف تلاعب الشيطان بكفار قريش. الآن النبي بيخرج من عندكم ويترككم خلاص بيروح مدينة ثانية، ليش تلاحقونه وتقتلوه؟ ها ليش تلاحقونه وتقتلونه؟ تريدين قتله؟ هذا يدل أن اللي يوجههم لهذا إبليس، لأنه لا يريد الدعوة في الأرض كلها. ولا خلاص أنتم تخايفين على دينكم وأبائكم، خرج من عندكم، خرج من عندكم، قال لا نتبعهم. ها ويقلبوا عليهم العرب في غزوة الأحزاب، حتى غزوهم في غزوة الأحزاب. كل هذا يدل على أن الشيطان يقود مسيرة قتل الدعوة كما سترون من الأحداث. اسمع الأحداث الآن. نعم.
فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا بأهليهم إلى المدينة، عرفوا أن الدار دار منعة، عرفوا أن الدار دار منعة، وأن القوم أهل حلقة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشتد أمره عليهم، فاجتمعوا في دار الندوة وحضرهم إبليس في صورة شيخ من أهل نجد.
طيب الآن كيف تجمع بين ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كون الشيطان كل يوم ينصب عرشه على الماء ويبعث جنوده فأعظمهم فتنة أكثرهم منهم قربا، يقول
ما تركته حتى فعل كذا وكذا، ما تركته حتى فعل كذا وكذا، ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهلي يعني بالطلاق، فيقول نعمة أنت ويلتزمه. الشيطان هنا هو ذهب بنفسه ولا أرسل جندية؟ في حديث العرش أرسل جندية، لأنه هو ملايين يفتنهم في الصين وفي السعودية وفي، يرسل كل يوم ملايين ويجيروا بالتقارير آخر النهار، أنا فعلت كذا أنا فعلت كذا. طيب في الندوة هنا بنفسه، طيب كيف تجمع الآن؟ هو هناك كان يرسل جنود ليفتن الناس، يسوي مشكلة بين جارين، بين الإمام والمؤذن، بين الإمام وجماعة المسجد، بين الرجل وزوجته يطلقها، بين بين بين، يرسل جنود يسوي مشاكل، شيطان. طيب هنا حضر بنفسه إبليس، ما أرسل أحد، فكيف تجمع؟ خلينا نشوف الأخ اللي وراه هناك. ها؟ بحسب الموضوع القضية، في ذات القضية كبيرة، أي مثل الآن قتل النبي ورحلته لنتغير الأرض كلها، ها؟ فحضر بنفسه بخبرته، ما أرسل واحد من جنوده. يكون مسألة الطلاق بين رجل امرأة، جار وجارة، يكفي جندي يوسوس بينهم، لكن هو يحضر في القضايا الكبرى، مؤتمر يقرر فيه قطع العلاقة مع المسلمين، حرب المسلمين، ربما يحضر بنفسه في المؤتمر يوسوس لأعضاء المؤتمر واحد واحد، ليخرج بنتيجة قتل المسلمين، إيذاءهم إلى آخره. فالله أعلم أنه تارة يحضر بنفسه وفي القضايا الكبرى جدا، وتارة يرسل جنوده كما في حديث مسلم لقضايا الصغار في نظره، يعني يطلق زوجته ويشرب خمر يزني قضية، أما قضية عم خطرها على دعوته وهي أن يكون ناس من أهل النار، وممكن تكون فيها إصلاح، وممكن فيها ربما يحضر بنفسه كروحة النبي للمدينة، عارف وش عاقبها، منع هناك وتنتشر الدعوة ويمنع النبي من وصولهم إليه، فحضر بنفسه من أجل يغتال الدعوة قبل أن تصل المدينة. كم باقي الوقت؟ خلاص أقم الصلاة.